بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا يحفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بالفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد رحمه الله، عند قوله: الباب الثالث في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها، أي النجاسة. وأما المحال التي تزال عنها النجاسات فثلاثة ولا خلاف في ذلك: أحدها الأبدان، ثم الثياب، ثم المساجد ومواضع الصلاة. وإنما اتفق العلماء على هذه الثلاثة لأنها منطوق بها في الكتاب والسنة. أما الثياب ففي قوله تعالى: وثيابك فطهر، على مذهب من حملها على الحقيقة، وفي الثابت من أمره عليه الصلاة والسلام بغسل الثوب من دم الحيض وصبه الماء على بول الصبي الذي بال عليه. وأما المساجد فلأمره عليه الصلاة والسلام بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بغسل المذي من البدن وغسل النجاسات من المخرجين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب الثالث، وهو كما قال المؤلف رحمه الله تعالى في المحال التي تزال عنها النجاسات. وهذا أمر متفق عليه، لأن إزالة النجاسة إما أن تكون من البدن أو من الثياب أو من محل الصلاة من المساجد، فهذه ثلاثة أمور تزال عنها النجاسة. أولها البدن، فإذا وقع على الإنسان نجاسة على بدنه يجب عليه أن يزيلها، ولا تصح الصلاة إلا بشرط الطهارة، والطهارة تكون في هذه الأمور الثلاثة، أعني البدن والثياب والبقعة التي يصلي عليها، لابد أن تكون طاهرة. فإذا كان فيها نجاسة فلا يصح تصح الصلاة بها. فيقول هنا، وهذا محل اتفاق بين العلماء، لأن هذه الأمور الثلاثة قد ثبت بالنصوص إزالة النجاسة عنها، قال: وثيابك فطهر، على مذهب من حمل ذلك على الثياب الحقيقية أو الحسية، ليس المقصود به تطهير المعنوي، وقد تقدم معنا ذلك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الثوب من الدم، كما في حديث أسماء أنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تقرصه بالماء ثم لتنضحه ثم لتصلي فيه. فدل ذلك على أن النجاسة يجب أن تزال من الثوب، وصب النبي صلى الله عليه وسلم الماء على بول الصبي الذي بال على النبي صلى الله عليه وسلم صب عليه ماء، وكذلك لما صب النبي صلى الله عليه وسلم سجلا من ماء على بول الأعراب الذي طاف الذي بال في طائفة المسجد أي في جهة من جهات المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسجل من ماء فصب على بوله، وهذه كلها واضحة. نعم. يقول: وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بغسل المذي من البدن وغسل النجاسات من المخرجين، فهذا هذه أمور معلومة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث علي قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته أو لمكان ابنته مني، لأن فاطمة كانت زوج النبي زوج علي رضي الله تعالى عنه. قال: فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسل ذكرك وتوضأ، اغسل ذكرك وتوضأ، وغسل النجاسات من المخرجين من البول والغائط الذكر أو من البول أو من الغائط مخرج البول أو مخرج الغائط. نعم.
واختلف الفقهاء هل يغسل الذكر كله من المذي أم لا، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي المشهور وقد سئل عن المذي فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وسبب الخلاف فيه هو: هل الواجب هو الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ فمن رأى أنه بأواخرها أعني بأكثر ما ينطلق عليه الاسم قال: يغسل الذكر كله. ومن رأى أن الأخذ بأقل ما ينطلق عليه قال: إنما يغسل موضع الأذى فقط قياسا على البول والمذي.
نعم، هو الواضح. ومن قال يغسل ذكره كله استدل بهذا الأخذ بأواخر الأسماء أو بأوائلها، يعني بالقدر الذي يصدق عليه الاسم، أو لا بد أن يكون ذلك الشيء كاملا. والأمر في هذا فيه من قال يغسل ذكر كله لأنه قال والأنثيين، فدل هذا على أن الذكر يغسل كاملا لأنه أمر بغسل الأنثيين. نعم.
الباب الرابع: في الشيء الذي تزال به. وأما الشيء الذي به تزال فإن المسلمين اتفقوا على أن الماء الطاهر المطهر يزيلها من هذه الثلاثة المحال، واتفقوا أيضا على أن الحجارة تزيلها من المخرجين،
يعني
واختلفوا
اتفقوا النجاسات، لا خلاف بين العلماء أن الماء يزيلها، لأن الماء طهور أي طاهر في نفسه مطهر لغيره، فهو مطهر من الأحداث والأنجاس، ولا خلاف في أنه لا يجوز الطهارة من الحدث إلا بالماء عند وجوده، إلا أن يفقد أو يتضرر الإنسان باستعماله حينئذ يتيمم، هذا محل اتفاق بين العلماء. أما في الأنجاس أو في النجاسات فلا خلاف أن الماء يزيل النجاسات، إلا قول شاذ أنه لا يستنجى بالماء لأنه مطعوم، لكن هذا القول ليس صحيحا، حتى بعضهم نقل الإجماع على أن الماء يزيل الأنجاس جميعا، واتفقوا على إزالة النجاسة من المخرجين في الاستجمار بالأحجار، هذه محل اتفاق بين العلماء. إذن ما هو محل الخلاف؟ هل تزال النجاسة العينية بغير الماء؟ اتفقوا على أن بعضها قد يزال بغير الماء كما قلنا النجاسة من المخرجين من البول أو الغائط تزال بالأحجار ونحو ذلك وبكل ما هو طاهر. الأمر الثاني اتفقوا على أن ذيل المرأة يطهره ما بعده وكذلك النعل يطهرها ما بعدها، واختلفوا فيما عدا ذلك فيما ورد فيه التطهير بالماء، هل يجوز أن يطهر بغيرها؟ مثلا استعملنا الخل وأزلنا النجاسة، أو مثلا بالتشميس ونحو ذلك حتى زالت عين النجاسة. وهذه المسألة فيها قولان، القول الأول أنه لا تزال بقية النجاسات غير المنصوص عليها إلا بالماء، وهذا الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم، أعني المالكية والشافعية والحنابلة في أصح الروايات عنه. والقول الثاني أنها تزال بكل عين أو بكل ما هو طاهر مزيل للعين والأثر، وهذا مذهب الحنفية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
واتفقوا أيضا على أن الحجارة تزيلها من المخرجين، واختلفوا فيما سوى ذلك من المائعات والجامدات التي تزيلها، فذهب قوم إلى أن ما كان طاهرا يزيل عين النجاسة مائعا كان أو جامدا في أي موضع كانت، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال قوم،
هذا القول الذي ذكرناه ثانيا هو الأول ذكره المؤلف. نعم.
وقال قوم لا تزال النجاسة بما سوى الماء إلا في الاستجمار فقط، المتفق عليه، وبه قال مالك والشافعي
وأحمد. نعم.
واختلفوا أيضا في إزالتها في الاستجمار بالعظم والروث، فمنع ذلك قوم
الذين ذكروا ذلك، قالوا أنه نص على الماء في الطهارة، والتنصيص على الماء إما أنهم قالوا إن التنصيص على الماء يدل على نفي الحكم عن غيره، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قال بعضهم إن للماء خاصية ليست موجودة في غيره من المائعات ولا في غيرها، له من النفاذية أنه ينفذ ما ليس في غيره، هذا جهة من جهة. ومن جهة أخرى بعضهم حين ضويق في هذا المعنى قال إزالتها بالماء من باب التعبد، وإذا كان الأمر ورد تعبدا فإنه لا تعرف علته، وإذا كان لا تعرف علته لا يقاس عليه غيره. وهذا كما ذكر المؤلف وأشار إليه يعتبر خروجا عن المقصود، لأن الشافعية والجمهور يتفقون مع الحنفية أن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، ولو كانت إزالة النجاسة من باب العبادة لاحتاجت إلى النية، وهم متفقون مع الحنفية أنها لا تشترط فيها النية في إزالة النجاسة كما تقدم معنا. نعم.
واختلفوا أيضا في إزالتها في الاستجمار بالعظم والروث، فمنع ذلك قوم وأجازه بغير ذلك مما ينقي، واستثنى مالك من ذلك ما هو مطعوم ذو حرمة كالخبز، وقد قيل ذلك فيما في استعماله سرف كالذهب والياقوت.
يعني هذا الخلاف فيما يظهر أنه مخالف للنص أصلا، ففي صحيح مسلم أنه لما قال اليهودي لسلمان لقد علمكم نبيكم كل شيء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم لقد علمنا، قال حتى القراءة، قال نعم لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي برجيع أو عظم أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم. فهذا حديث صحيح، وفي بعضها ورد تعليل لهذا، لكن المقصود أن النص واضح في مثل هذه المسألة. نعم. واختلفوا أيضا في إزالتها في الاستجمار بالعظم والروث، وقد علمت ما في صحيح مسلم سلمان هان النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي برجيع أو عظم. نعم.
وقوم قصروا الإنقاء على الأحجار فقط وهو مذهب أهل الظاهر، وقوم أجازوا الاستنجاء بالعظم دون الروث وإن كان مكروها عندهم، وشذ الطبري فأجاز الاستجمار بكل طاهر ونجس.
نعم، يعني نهانا، ربما يقال إن المتبادر من النهي هو التحريم ليس هو الكراهة. نهانا وقوم قصروا الإنقاء على الأحجار فقط وهو مذهب أهل الظاهر. نعم نعم.
وسبب اختلافهم في إزالة النجاسة بما عدا الماء.
عندي تقول وشذ الطبري،
وشذ الطبري فأجاز الاستجمار بكل طاهر ونجس.
نعم، النجس يعني كيف يطهر، وإنما يزيد الأمر تنجيسا، تأتي إلى خرقة نجسة وتزيل بها النجاسة، النجس لا يطهر محل النجاسة إنما يزيدها تنجيسا، وهذا القول فيه غرابة. وهذا كثير أن الطبري يخالف في مثل هذه المسائل، وقد أفادني بعض الإخوة بفائدة، قال هناك طبري ليس من أهل السنة، وربما اختلطت أقواله بالطبري صاحب التفسير المعروف، فربما نقلت أحيانا في بعض المسائل الفقهية على أنها للطبري المفسر ابن جرير الطبري وهي لغيره، والله أعلم بالصواب. نعم.
وهل عرف هذا؟
ما أدري، كان الأخ يريد أن يكتب فيه في هذا الموضوع.
وسبب اختلافهم في إزالة النجاسة بما عدا الماء فيما عدا المخرجين هو: هل المقصود بإزالة النجاسة بالماء هو إتلاف عينها فقط فيستوي في ذلك مع الماء كل ما يتلف عينها، أم للماء في ذلك مزيد خصوص ليس بغير الماء؟
نعم.
فمن لم يظهر عنده للماء مزيد خصوص قال بإزالتها بسائر المائعات والجامدات الطاهرة، وأيد هذا المفهوم بالاتفاق على إزالتها من المخرجين بغير الماء، وبما ورد من حديث أم سلمة أنها قالت إن يعني امرأة،
يعني هذا هل للماء خاصية من نفاذية وغير ذلك التي ليست موجودة في غيره من الطاهرات، فالماء له خاص أنه طاهر ومطهر، فهل نقول للماء خاصية وإن كان حتى وإن كان الحكم معللا، لكن هذه العلة تسمى عند العلماء بالعلة القاصرة التي لا توجد إلا في محل واحد ولا توجد في غيره من المحال، وعللوا بما خلت عن تعدية، يعني العلة القاصرة، ليعلم امتناعه والتقوية. يعني لأن تكون إذا كانت علة قاصرة، الحنفية أنكروا التعليل بالعلة القاصرة، قالوا إذا كانت هذه العلة خاصة بالمحل ما الفائدة منها، إنما تذكر العلة حتى نلحق بها غيرها من باب القياس. نقول يلحق هذا الفرع بهذا الأصل لاشتراكهما في العلة، فإذا كانت العلة قاصرة ما الفائدة منها؟ قال وعللوا بما خلت أن تعدية ليعلم امتناع القياس، ليعلم امتناعه والتقوية، تقوية الأصل أنه ثبت بالنص وبالعلة. فهاتان فائدتان في التعليل بالعلة القاصرة. فإذا قلنا الماء، إما أن يقال إنه تعبدي كما قالت الشافعية وغيره، أو يقال إنه معلل، لكن هذه العلة قاصرة، هذه النفاذية الموجودة والنفاثية الموجودة في الماء ليست موجودة في غيره، فلا يلحق به غيره. نقتصر على الماء. نعم. ثم يجاب أيضا عن، تقول طيب أزيلت النجاسة بالأحجار، قال هذا الأحجار أيضا من باب الرخصة، والرخص لا يقاس عليها. فإذا جئت من هنا قال لا يقاس، وإذا جئت من جهة أخرى قال لا يقاس عليه، لأن هذه رخصة. وقد تقدم هذا بالأمس أن الرخصة لا يقاس عليها، فإذا لا يلحق غير الأحجار غير الماء بالماء. نعم اقرأ.
وسبب اختلافهم في إزالة النجاسة بما عدا الماء فيما عدا المخرجين هو
فمن لم يظهر
عنده للماء مزيد خصوص قال بإزالتها بسائر المائعات والجامدات الطاهرة، وأيد هذا المفهوم بالاتفاق على إزالتها من المخرجين بغير الماء، وبما ورد من حديث أم سلمة أنها قالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. وكذلك بالآثار التي خرجها أبو داود في هذا، مثل قوله عليه الصلاة والسلام إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه فإن التراب له طهور، إلى غير ذلك مما روي في هذا المعنى.
نعم، يعني كل هذه تأييد لمن يقول أنه قد تزال النجاسة بغير الماء. نعم.
ومن رأى أن للماء في ذلك مزيد خصوص منع ذلك إلا في موضع الرخصة فقط، وهو المخرجان. ولما طالبت الحنفية الشافعية بذلك الخصوص المزيد الذي للماء لجأوا في ذلك إلى أنها عبادة، إذ لم يقدروا أن يعطوا في ذلك سببا معقولا.
نعم.
حتى إنهم سلموا أن الماء لا يزيل النجاسة بمعنى معقول، وإنما إزالته بمعنى شرعي حكمي. وطال الخطب والجدل بينهم، هل إزالة النجاسة بالماء عبادة أو معنى معقول خلفا عن سلف. واضطرت الشافعية إلى أن تثبت أن في الماء قوة شرعية في رفع أحكام النجاسات ليست في غيره، وإن استوى مع سائر الأشياء في إزالة العين، وأن المقصود إنما هو إزالة ذلك الحكم الذي اختص به الماء لإذهاب عين النجاسة، بل قد يذهب العين ويبقى الحكم فباعد المقصد. وقد كانوا اتفقوا قبل مع الحنفيين أن طهارة النجاسة ليست طهارة حكمية، أعني شرعية.
يعني هناك الآن ذكرهم المؤلف بما تقدم أنها ليست طهارة حكمية، وإنما هي طهارة عينية، وأنها معقولة المعنى. تذكرون أول مسألة تكلم فيها المؤلف هي هناك، وقال إن الطهارة طهارة النجاسة طهارة معقولة المعنى، وطهارة الحدث ليست معقولة المعنى. نعم.
وقد كانوا اتفقوا قبل مع الحنفيين أن طهارة النجاسة ليست طهارة حكمية، أعني شرعية، ولذلك لم تحتج إلى نية، ولو راموا الانفصال عنهم بأن نرى أن للماء قوة إحالة للأنجاس والأدناس وقلعها من الثياب والأبدان ليست لغيره، ولذلك اعتمده الناس في تنظيف الأبدان والثياب لكان قولا جيدا وغيره بعيد. بل وغير لعله بعيد.
وغير بعيد هو غيره بعيد، يعني إذ الآن أمام الشافعية إما أن يقول إنها عبادة غير معقولة المعنى، وإما أن يقولوا إن هذه العلة قاصرة على الأصل فلا تتعداه إلى الفرع، واحتمال الثالث أن يقولوا إن هذا أن الماء معلل ولكن علة الفرع لا تساوي علة الأصل، ويفترض في صحة القياس أن تساوي علة الفرع علة الأصل، فهنا ليس هناك مساواة، نعم تزيل لكن ليس لها من القوة ما للماء، فالماء يقتلع النجاسة كليا والآخر لا يقتلع النجاسة كليا، ويبقى مسألة أخرى ربما تأتي وهو أن أثر النجاسة لا يضر بعد زوال عينها، أثر النجاسة غسلت الدم وبقي اللون أثر لون أصفر أو شيء لا يضر بعد إزالته بالماء. نعم.
بل لعله واجب أن يعتقد أن الشرع إنما اعتمد في كل موضع غسل النجاسة بالماء لهذه الخاصية التي في الماء، ولو كانوا قالوا هذا لكانوا قد قالوا في ذلك قولا هو أدخل في المذهب الفقهي الجاري على المعاني، وإنما يلجأ الفقيه إلى أن يقول
نعم، يعني لو قالوا إن له من الخاصية ما لم يتوفر في غيره أحسن من قولهم إنه عبادة، أو من قولهم إن العلة قاصرة كلية ليست موجودة لكن لا تتساوى مع علة الفرع. نعم أيه.
وإنما يلجأ الفقيه إلى أن يقول عبادة إذا ضاق عليه المسلك مع الخصم، فتأمل ذلك فإنه بين من أمرهم في أكثر المواضع.
نعم، هذه فائدة من ابن رشد، فائدة نفيسة، وإن كانت معروفة عند الفقهاء أنهم إذا ضاقت بهم المسالك قالوا هذا أمر عبادي وليس معللا حتى لا يلحق به غيره، لكن ابن رشد بممارسته الفقهية أراد أن يثبت هذا المعنى، ومع أن الشاعر يقول إذا أعي الفقيه وجود نص تعلق لا محالة بالقياس، ها يعني أن من الفقهاء إذا ما وجد نص قاس، إذا أعي الفقيه وجود نص تعلق لا محالة بالقياس، كذلك إذا لم يجد مخرجا قال إن هذا الأمر عبادي لا تعرف له علة، والعلة هي الركن الأعظم في القياس، لا يمكن أن تقيس بغير علة، فإذا لم توجد العلة لم يوجد القياس. فيقول أعد كلامه.
قال رحمه الله: ولو راموا الانفصال عنهم بأن نرى أن للماء قوة إحالة للأنجاس والأدناس وقلعها من الثياب والأبدان ليست لغيره، ولذلك اعتمده الناس في تنظيف الأبدان والثياب لكان قولا جيدا وغير بعيد. بل لعله واجب أن يعتقد أن الشرع إنما اعتمد في كل موضع غسل النجاسة بالماء لهذه الخاصية التي في الماء، ولو كانوا قالوا هذا لكانوا قد قالوا في ذلك قولا هو أدخل في المذهب الفقهي الجاري على المعاني.
الجاري على المعاني، لو قالوا ذلك لكان هذا مقبولا. نعم.
وإنما يلجأ الفقيه إلى أن يقول عبادة إذا ضاق عليه المسلك مع الخصم، فتأمل ذلك فإنه بين من أمرهم في أكثر المواضع.
وهذا أمر آخر، يعني هل الأصل في الأحكام التعليل أو غير التعليل؟ هذا أصل آخر. هل الأصل في الأحكام أن تكون جميعا معللة، أو الأصل عدم التعليل؟ الأصل أننا نتبع النص، فإن وجدنا نصا والعلة معروفة لا بد لها من دليل، وهذا الدليل كما قال العلماء إما أن يكون نصا، سواء كان نصا صريحا أو كان ظاهرا أو يكون إجماعا أو استنباطا، بمعنى عن طريق السبر والتقسيم، والسبر التقسيم عند بعضهم أنه قطعي بمعنى حصر الأوصاف التي يمكن أن يعلل بها ثم إبطال جميعها إلا وصف واحد، نقول علة علقت به الحكم علق به، أو عن طريق المناسبة أنه يحصل من ترتيب الحكم على هذا الوصف ما يصلح أن يكون مقصودا للشارع من جلب مصلحة أو درء مفسدة، أو عن طريق الدوران الوجودي والعدمي، نجد هذا الوصف يدور معه الحكم، إذا وجد ثبت الحكم وإذا انتفى انتفى الحكم. هذه مسالك يسمونها استنباطية للعلة وهي كثيرة، أو عن طريق طبعا في النص هناك فيها الإيماء والتنبيه، وهذا كما قال الغزالي لا حد له، لا حد له. نعم.
وأما اختلافهم في الروث فسببه اختلافهم في المفهوم من النهي الوارد في ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، أعني أمره عليه الصلاة والسلام ألا يستنجى بعظم ولا روث، فمن دل عنده النهي على الفساد لم يجز ذلك، ومن لم يرى ذلك إذ كانت النجاسة معنى معقولا حمل ذلك على الكراهية ولم يعده إلى إبطال الاستنجاء بذلك، ومن فرق بين العظام والروث فلأن الروث نجس عنده.
نعم، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نهانا، والنهي من النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه التحريم، هذا هو الأصل، فيقول نظرا لتردد العلماء هل يحمل على التحريم أو يحمل على الكراهة، هذا من جهة، فمن قال يحمل على التحريم الحرام لا يجوز أن يفعله الإنسان، غير قضية النهي يقتضي الفساد، لأنه إذا هذا لو نهى عن عبادة أو نهى عن معاملة يقتضي فساده، لكن هنا هل النهي يقتضي التحريم فيحرم على الإنسان أن يستنجي برجيع أو عظم، أو يقتضي مجرد الكراهة؟ الصحيح في النهي أنه يقتضي التحريم، سواء كان هذا بلفظ النهي لا تفعل أو بنص الصحابي على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وحتى أن كلمة نهى قد تكون أدق من كلمة حرم أو نحو ذلك، لأن هذه يفهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل، والأصل في ذلك التحريم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. إذا قالوا بأن العلة قاصرة في الماء، فقد يقال أن هذه الخصوصية في الماء عرفت بالعقل وبالتجربة، فهذه الخاصية عرفت أصلا بالعقل فهي معقولة المعنى، فكيف يكون هو في ذاته معقول المعنى؟
العلة قاصرة، نعم العلة القاصرة أنه معلل بعلة، حتى ولو كانت استنبطت هذه العلة لكنها علة قاصرة، بمعنى أنها لا توجد في فرع غير الأصل، لا توجد في شيء من الفروع، فالعلة إذا قلنا هو أن للماء خاصية ليست موجودة في غيره من النفاذية وغير ذلك، هذه العلة لا توجد في غير الماء، لا توجد في التراب ولا توجد في الأحجار ولا توجد في الخرق الطاهرة ولا في المناديل ولا في غيرها، فالعلة تختص بالأصل، مثل ما قلنا في علة الذهب الثمنية، هي علة قاصرة ليست موجودة في غيره سواء كان في الذهب أو في الفضة، قلنا العلة الثمنية، فالثمنية علة قاصرة ليست موجودة في غير الذهب والفضة، وما عداها فهو إنما مثل العملة الورقية لأنها معتبرة بالذهب أو بالفضة، فتقوم مقامها من هذا الوجه. فالعلة القاصرة تختص بمحلها أي بالأصل، ولا توجد في فرع غيره، يعني لو فتشت أنت في كل الطاهرات غير الماء لا تجد هذه الخاصة. ولا بد لكي تقيس غير الماء على الماء لا بد أن يشترك معه في العلة، لأن القياس يحتاج إلى أصل وإلى فرع وإلى علة وإلى حكم، فالعلة غير موجودة هنا في الفرع فلا يمكن التعدية. نعم.
هل يشير ابن رشد رحمه الله أن الفقه مبني على الالتفات إلى المعاني والحكم والاجتهاد، وهذا الأصل فيه؟
نعم، الأصل في الفقه، يعني هناك عبادات لا يقاس فيها، ولهذا يقول العلماء إن العبادات لا يدخلها القياس، لأن كون الأمر تعبدي أي أنك لا تدرك علته. نعم، عندنا يقين وقطع أن الأحكام الشرعية جميعا شرعت لمصالح العباد، ما من عبادة شرعت إلا لمصلحة العباد، هذا أمر قطعي نقطع به. لكن لو أتيت للعبادة الفلانية تقول المصلحة كذا لا نقطع فيها، مثلا عندك الصيام، عندك الصلاة، عندك الحج، عندك الزكاة، كلها لمصالح العباد قطعا، لكن الأصل كما يقول العلماء، الأصل في العبادات، الأصل في العبادات عدم التعليل التعبد، والأصل في المعاملات التعليل، لأن هذه إنما شرعت العبادة الفلانية والمعاملة الفلانية، البيع، الشراء، الإجارة، لمصالح ظاهرة ومعروفة، فهذا أمر متفق عليه في الجملة، ذكره جميع العلماء أن الأصل في العبادات التعبد. لماذا الظهر 4 ركعات؟ لماذا العصر 4 ركعات؟ لماذا المغرب 3، العشاء 4، الفجر 2؟ الله لم يشرع شيئا عبثا، وإنما شرعه لمصلحة، لكن من يستطيع أن يجيب؟ ما يستطيع أحد. لماذا الظهر بعد الزوال والعصر بعد وقت الظهر بعد أن يصير كل شيء مثله، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء بعده بعد غياب الشفق، والفجر إذا طلع الفجر؟ لماذا هذه الأوقات؟ علمها عند الله عز وجل. لماذا هذا الركوع والسجود لا نعلم، نعلم أنها لمصلحة، لمصلحتنا ولحكمة أرادها الله عز وجل، لكننا لا نستطيع أن نقطع بها بحيث نقول إذا وجدت هذه المصلحة نقيس عليها، ما في قياس في العبادات. تقول لا، الظهر شرع لي كذا، أنا أصلي 4 ركعات ثانية أشرع الصلاة، باتفاق العلماء أن هذا لا يجوز. إذن العبادات شرعت لمصلحة والمعاملات لمصلحة، لكن مصالح المعاملات ظاهرة لأنها بقصد مصالح الناس، ومصالح العبادات لا نعلمها لكننا نعمل بها وعلينا أن نمتثل. نعم.
بالنسبة للمطهرات الآن المصنوعة، السوائل مثل سائل غسل الأيدي والرغوة وغيرها، هل تأخذ حكم الماء أم هي دونه؟
هي تأخذ حكم عند من يرى التطهير بالماء لا يرى ذلك، لماذا؟ لأنه يرى الطهارة بالماء الطهور. الماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. الماء الطاهر هو طاهر في نفسه مثل ماء الورد، هو طاهر في نفسه لكن لا يتطهر به في الأحداث ولا في غيرها. هل تتوضأ بماء الورد؟ فإذا سلب الاسم من الماء وأصبح مضافا إلى غيره، ماء الورد، ماء الشجر، ماء كذا، أخذ حكم ذلك الشيء، هو طاهر، لو وقع على ثوبك هو طاهر، لكنه لا يطهر خصوصا من الأحداث. أما عند من يرى أنه بكل مائح يرى أنه يجوز، يرى أنه يجوز الطهارة بمثل هذه المنظفات أو بغيرها، والله أعلم.
الأخ يسأل عن مسألة في البيع، يقول إذا أراد أن يشتري شيئا ودفع مالا مقدما مثلا مليون ولكنه لم يكتب العقد أو يستلم المبيع إلا فيما بعد كما يشبه بيع العربون، هل يصح مثل هذا؟
أولا هذا يختلف عن بيع العربون. العربون يقول أدفع لك مبلغ مثلا 100 أو 1000 على أني إن اشتريت السلعة كانت من الثمن هذا 1000، وإن لم أشتري السلعة فالعربون لك. هذا هو المقصود بيع العربون في الجملة. أما أن يدفع يقدم الثمن يقول اشتريت هذه السلعة بمليون وهذا المليون، هو قدم الثمن على المثمن، فالواجب أنه يكون قد تم البيع بهذه الصورة، إنما بقي فقط تسليم المبيع. فإن سلم المبيع في الوقت الذي حدد وإلا رجع عليه بهذا المبلغ وأخذ ماله كاملا. نعم، ليس هذا من باب العربون.
حتى لو قدم جزء من المبلغ،
نعم، يعني يقول مثلا دفعت مليون الآن انت إلى على أن تسلمني هذا المبيع بعد أسبوع، فجاء الأسبوع بعد أسبوع ولم يسلمه المبيع، فله أن يأخذ المليون وأن يبطل البيع، لأنه هذا مثل موقوف على شرط والمسلمون على شروطهم. نعم. عليكم السلام. نعم، لا الصحيح أنه لا ينقض. نعم.
الأخ كذلك يسأل يقول في حالة طلب عامل مثلا، بعضهم يريد عامل. نعم. لمؤسسة معينة، يريد عاملا مثلا يستقدم عامل فيكلف أو ينيب شخص ويقول له انظر عامل، فيجد له عاملا ولكن يفرض عليه أو يأخذ منه مبلغ مالي مثلا 10,000 أو نحو ذلك دون أن يطلبها منها الرجل الذي طلب في الأصل هذا العامل، يعني الوسيط يطلب من العامل مبلغ مالي.
الأصل أنه لا يجوز أخذ شيء مال بغير حق من أي شخص كائنا من كان، إلا إذا كان هذا المبلغ هذا العامل يشتغل مثلا بآلة معينة، مثلا إما سيارة إما مصنع إما شيء، ثم ينقل كفالته ويعمل في نفس المصنع فيقول أنا أخذ هذا المبلغ لا على العامل بل على هذه الآلة التي أتيت بها، فيكون على الآخر العامل وهو عليه آلة العمل. هذا من الشركات معلوم صحة مثل هذا الشيء، لكن أن يقول له اعمل بجهدك وأنا أخذ عليك، إلا إذا كان مثلا شيء يسير في شيء يحتاجه هو العامل، يعني يحتاج مثلا إقامة، يحتاج هذا العامل أشياء تحتاج مبالغ، فإنه يأخذها من العامل ولا حرج عليه في ذلك. أما غير هذا فيما يظهر أنه لا يجوز، والله أعلم. نعم. نعم، إذا كان عندك عامل ثم هذا العامل لم تجده، انتظر المدة الكافية يعني حتى يرجع، ودع المبلغ جانبا، فإذا لم تجده بعد فترة بإمكانك أن تتصدق به عنه أو تصرفه في مصلحة، لكن لو جاءك ولو بعد سنين عليك أن تدفع له هذا المبلغ. نفترض عامل هرب اليوم وله مبلغ راتب شهر عندك، انتظره انتظره سنة سنتين ثلاث، ما جاء إمكانك أن تتصدق بهذا المال. ثم لو فرض أنه جاء بعد 10 سنين يكون هذا المبلغ موجود، تقول لك أنت مبلغ كذا، وتكتب حتى ولو تكتب في وصيتك أن العامل الفلاني عمل عندي وبقي له راتب شهر ولم يأخذه، فإذا جاء في أي وقت عليكم أن تعطوه ذلك المبلغ الذي قدره كذا. والله تعالى.
الأخ يسأل عن حكم الآلات الموسيقية المصاحبة للمديح النبوي، مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وهل حرمت لذاتها الموسيقى أم لكونها تصاحب مدح النبي صلى الله عليه وسلم؟
أولا الموسيقى محرمة سواء اقترنت بكلام طيب أو بكلام خبيث، بكلام فيه مدح أو فيه ذم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأتي أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والمعازف والمعازف، فدل على أن المعازف محرمة سواء كان، حتى لو الإنسان يعزف ولا يغني لا يجوز له، فهذا نص صريح في هذا، هذا من جهة. وأما مدح النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لم يكن المدح المجرد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وقد شرفه الله عز وجل في الذكر وله حقوق كثيرة من تعظيمه وتوقيره وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وسلم، ولا يمدح بالمدائح الكاذبة التي لا يرتضيها الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يغضب من بعض من الغلو فيه، قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، هذا أصدق وصف للرسول صلى الله عليه وسلم. والله حين امتدحه في القرآن قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، على عبده، قالوا هذا الوصف وصف تشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله وصفه أنه عبد له، لأن هذه العبودية عبودية الطاعة والتذلل والخضوع لله عز وجل، وتشريف وتكريم لرسولنا صلى الله عليه وسلم. لا نبالغ في مدحه حتى نعطيه بعض خصائص الألوهية، بعض الناس يبالغ في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يصل به إلى أمور لا يتجوز أن تقال إلا في الله عز وجل، ويظن أنه بذلك يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ذلك الذي يقول يا سيدي يا رسول الله يا أمل، إلى أن يقول ما لي سواك من ألوذ به، ما لك من أحد، الله عز وجل، نسيت الله عز وجل، هذه مبالغات ما جاء في البردة أو في غيرها من المديح الذي فيه مبالغة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قبله. فمن محبة رسول الله ومن تعظيمه وتوقيره أن توقر الله عز وجل وأن لا تشرك بالله شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم يغضب إذا أشركت بالله، إذا رفعت الرسول فوق مقامه. قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولما سمع الناس يقولون: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال: يا ناس قولوا بقولكم، إنما أنا عبد الله، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. النصارى غلت في عيسى حتى جعلته إله وابن الإله. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. جمع له بين التكريم وبين أنه عبد لله عز وجل. قل: إنما أنا بشر مثلكم. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، أنه بشر مثلنا. لا نبالغ في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نوصله أمور لا يجوز أن تقال إلا في الله عز وجل، مثل الذين يستغيثون به أو الذين يدعون الرسول. نسوا الله عز وجل، الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا إن المبالغة، الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز، وهذا أمر معلوم. لا يصرف شيء من حق الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أرشدنا إلى ذلك. فمن كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فعليه أن يتبعه وأن يطيعه فيما أمر، وأن يجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن يصدقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو مقتضى الإيمان ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما سؤال الأخ: الأكل في رمضان ناسيا، من أكل أو شرب في رمضان فإنما أطعمه الله وسقاه، لا شيء عليك إذا كنت ناسيا. هذا المبلغ الذي سلفته لشخص آخر لا يخلو الأمر من حالين: إما أن يكون على شخص ملي قادر تأمل الوفاء منه والسداد، فهذا المال كأنه عندك، عليك أن تزكيه مع مالك. أسلفت شخصا 10,000، وهذا الشخص تعرف أنه قادر على أن يرد لك هذه 10، وأنه ليس معروفا بعدم الوفاء، أو مثلا تكون مقسطة، فهذه من مالك وتزكيها مع مالك. إذا زكيت مالك تحسب هذه 10 كأنها موجودة في صندوقك. الأمر الحالة الثانية: أن يكون على شخص غير ملي أو مماطل، فأنت لا تدري هل تعود لك هذه 10 أو لا تعود. عرف هذا الشخص بالمماطلة وبعدم الوفاء، فهذا إذا قبضته تزكيه لعام واحد عن ما مضى ويكفي، والله أعلم. نعم.
كرهن يعني وضع سيارة كرهن حتى يوفي
رهينة يعني
رهن كان رهن نعم
رهن
حتى يوفيه ما عليه.
هذا أمر يرجع إلى الرهن، إن وفى أعطيته ما رهن، العين التي رهنها عندك إذا قام بالوفاء. إذا ماطل وتأخر على المدة فهنا يرفع أمره إلى المحكمة، فالمحكمة إما أن تلزمه، إما أن يدفع المال الذي عليه، وإما أن تبيع هذه العين وتعطيك مقدار. طب افترضنا جلست 20 سنة، لا هي لا صار في صالح العين ولا صار في صالح الدين، ها؟ ينبغي أن يكون في حد معين أنا أتيك به خلال كذا مثلا. طيب لكن أنا أنبه هنا في الرهن إلى قضية يقع فيها كثير من الناس، أن شخصا قد يرهن عمارة في مبلغ يسير، فيظن هذا الذي رهنت عنده العين أنه من حقه أن يبيعها إذا لم يوفي الآخر دينه، وقد يكون الدين 100,000 والعمارة بمليون، ويظن أنها حق له وملك له. لا، هذا ليس صحيحا شرعا. شرعا أنه يطالب بسداد الدين، فإن أبى رفع أمره إلى الحاكم أو بيعت هذه العين بموافقته، وأخذ صاحب الدين حقه من ذلك وأرجع له الباقي، باعها بمليون وهو له 300,000، يأخذ 300,000 ويعطيه الباقي، لا يأخذ المليون كله لأنه قال هذه رهن عندي. هذا ليس صحيحا، وكثير من الناس يقع في مثل هذه الحالة، وخصوصا قديما، ربما الآن تغير الوضع، لكن قديما نعرف حالات من هذا القبيل كثيرة. زكاة الدين، زكاة الدين نعم، مثل ما قلنا الأخ، بحسب حال المدين هذا ما هو الذي عليه الدين. نعم، ما ينكر المماطل نفس الشيء، إما أن يكون جاحدا، وإما أن يكون مماطلا، وإما أن يكون محسرا، هذه اللي ذكرها العلماء. فهو إذا كان مماطل حتى ولو كان ما ينكر، لكن أسددك اليوم ما تدري أنت، قد يسدد وقد لا يسدد.